بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث سيكون عن أدبين من آداب الإسلام العظيمة، وهما أدب قضاء الحاجة وأدب اللباس. أما أدب قضاء الحاجة، فقد جاءت السنة النبوية ببيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند دخوله الخلاء، وحال قضائه للحاجة، وعند خروجه منه، وهي آداب عديدة تدل على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها. وما من ريب أن المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب، لما فيها من كمال الإحسان في طهارته ونظافته ونقائه وتزكيته، بل إنها مفخرة للمسلم، وأكرم بها من مفخرة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، أي حتى كيفية قضاء الحاجة. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظم، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلقة بكيفية قضاء الحاجة، فقالوا على وجه السخرية: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فانبرى لهم سلمان الفارسي مبطلا انتقادهم، مبددا تهكمهم، وقال بكل افتخار واعتزاز: أجل، أي نعم، لقد علمنا هذا الأمر ونحن نفخر بذلك. ثم أخذ يعدد لهم شيئا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السنة في هذا الشأن، وهي بحق هدايات مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم، وإنما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدين الحنيف. فالحمد لله على ما هدانا، والشكر له على ما أولانا. وفيما يلي وقفة في بيان شيء من هذه الآداب. يستحب أولا للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوله. قال ابن حجر رحمه الله: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإسناده على شرط مسلم. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. ومن الآداب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبو داود. ومن السنة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. رواه أبو داود. ومن السنة أن يستتر عن الناس. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس، بل هذا خلاف الأدب ونقيضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، رواه أبو داود. ومن أدب قضاء الحاجة ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول احتراما لها ولا يستدبرها، وألا يستنجي بيده اليمنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، رواه أبو داود. والروث رجيع ذي الحافر، والرمة العظم البالي. وتأمل أخي وفقك الله ما في قوله: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهذا من تمام رعايته وحسن نصحه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته وحرصه على إفادتها والنصح لها، فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله فيه التبسط معهم، وألا يتوقفوا عن سؤاله عما يريدون معرفته. فكما أن الولد من السهل عليه أن يسأل أباه عما يعن له ويعرض من الأمور لكثرة الاتصال فيما بينهما، فكذلك هو عليه الصلاة والسلام، بل مقامه أعظم وأجل. وهذا فيه بيان أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ففيه إشارة إلى التعليم من الآباء للأبناء، وإشارة إلى الطاعة من الأبناء للآباء، وهو عليه الصلاة والسلام خير من الوالدين، ويجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أشد من حبه لوالديه وأولاده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم وأجل نعمة، ولهذا وجب تقديم محبته حتى تكون في القلوب والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين. ومن الآداب معاشر الكرام، إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة ألا يستجمر بأقل من ثلاث، لما في ذلك من تمام الإنقاء، ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها، وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي بها، متفق عليه. وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، متفق عليه. وفي رواية: لا يستنزه عن البول أو من البول. وفي رواية: لا يستبرئ من بوله. قال النووي رحمه الله: فروي ثلاث روايات: يستتر بتاءين مثنيتين، ويستنزه بالزاي والهاء، ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثلاثة في البخاري وغيره، وكلها صحيحة، ومعناها لا يتجنبه ويحترز منه، والله أعلم. ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. ففي الحديث دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء، ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذكر والدعاء، والسلام ذكر ودعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على هذا المسلم. ويستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أحمد. وقوله غفرانك في هذا المقام قيل في معناه أي خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة، أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة فتداركه بالاستغفار. فهذه جملة من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها الإسلام وحثت عليها الشريعة، وهي تدل على كمال هذا الدين وحسنه وجماله. وأما آداب اللباس فإن من نعم الله العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه العديدة، يقول الله تبارك وتعالى مذكرا بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل، وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. فلا ريب أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها، وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه، وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها الشريعة. وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات. فقد بين الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة، وذكر سبحانه في القرآن احتياله على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفية، وظهر لهما بصورة الناصح الأمين، وحلف لهما على ذلك، ودلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبتهما العلية التي هي البعد عن المعاصي والذنوب إلى الوقوع فيها. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتداركهما الله برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك، كما قال سبحانه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر في طغيانه غير مقلع عن عصيانه، حريص أشد الحرص على إغواء الذرية كما أغوى الأبوين. ولهذا اتجه الخطاب في هذا السياق الكريم إلى الذرية للحذر من هذا المضل الفتان من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكرهم سبحانه بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر، فاللباس الباطن هو تقوى الله، وهو يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته ويكون جمالا له. وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوءته، وفي هذا دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن في الطباع، ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وأما اللباس الباطن وهو التقوى فبتقدير عدمه فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة ويقع في أنواع الفساد والرذيلة، ويتعرى بذلك من كساء الحياء والخوف والمراقبة والستر والعفة وغير ذلك. ولهذا قال الله سبحانه ولباس التقوى ذلك خير، لأنه يترتب على صلاحه صلاح الظاهر ويترتب على فساده فساد الظاهر. ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فحذر سبحانه الذرية من أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم بأن يزين لهم المعاصي ويرغبهم في المحرمات ويوقعهم في الخطيئة، وأخبر سبحانه أن هذا العدو يراهم من حيث لا يرونه. قال مالك بن دينار إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. وإذا كان هذا العدو قد تمكن ببالغ كيده وشدة مكره وتوالي وسوسته أن يخرج الأبوين من الجنة، فلا أن يتمكن من إيصال شيء من هذه المضار وإلقاء شيء من هذه الوساوس إلى الذرية من باب أولى، ولا سيما النساء لشدة ضعفهن. وبهذه اللفتة القوية حذر تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدائم من كيده ووسوسته، وختم سبحانه الآية بقوله إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أما المؤمنون فليس له سلطان عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه. ثم إن الله تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابا آخر في هذا السياق له تعلق باللباس، فقال سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأخبر سبحانه أنه أخرج لعباده الزينة من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه. وجميع هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل، إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وليس لأحد أن يحرم شيئا من ذلك إلا بدليل شرعي صريح. ولذا قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على عباده، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. ولهذا فالأصل في العادات من المأكل والمشرب والملبس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال كما دل على ذلك النص المتقدم. وكذلك قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وغيرهما من النصوص. فالله جل وعلا أمر عباده باللباس ولم يعين نوعا منه يجب التزامه، وإنما الأمر في ذلك عائد إلى عادات الناس وأعرافهم، لكن جاءت الشريعة بجملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس، وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة. ومن ذلك أنه يحرم على المسلم أن يلبس من الثياب ما فيه تشبه بالكفار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بهم في أحاديث عديدة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. كما يحرم على الرجال لبس الحرير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، متفق عليه. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه لمن به حكة. فعن قتاده أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، متفق عليه. وهل يجوز إلباسه الصغار أي الحرير؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، بل عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال لا تلبسوهم الحرير، وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه. ويحرم الإسبال في الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. والثوب الجميل معاشر الكرام ليس من الخيلاء والكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ويحرم كذلك لباس الشهرة، وهو كل لباس يكون به مشتهرا بين الناس، كالخروج من عادة أهل بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس مما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع، إلا إذا كانت ألبستهم مخالفة للشريعة فليس له أن يوافقهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أحمد. وعلى المرأة أن تحذر من لباس يفضي بها إلى سخط الله وعقابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقتها. وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا. ويحرم على الرجال التشبه بالنساء، وعلى النساء التشبه بالرجال في اللباس وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. عن أمي سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود. والقميص ثوب مخيط بكمين، وسبب حبه صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه يستر الأعضاء أكثر من الإزار والرداء، ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأبيض في الثياب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي. ولا يجوز اللون الأحمر البحت، لما في حديث البراء بن عازب: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، متفق عليه. أما إذا كان ليس بالأحمر البحت، أي فيه لون آخر، فالصحيح جواز لبسه، لما في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. ويسن التيامن في اللباس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره، متفق عليه. ويسن لمن لبس جديدا أن يحمد الله الذي كساه إياه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه أبو داود. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه أبو داود. ويسن أن يقال لمن لبس جديدا تبلي ويخلف الله. قال أبو نظرة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى رواه أبو داود. أصلح الله لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالحديث سيكون عن أدبين من آداب الإسلام العظيمة وهما أدب قضاء الحاجة وأدب اللباس. أما أدب قضاء الحاجة فقد جاءت السنة النبوية ببيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند دخوله الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه، وهي آداب عديدة تدل على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها. وما من ريب أن المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب لما فيها من كمال الإحسان في طهارته ونظافته ونقائه وتزكيته، بل إنها مفخرة للمسلم وأكرم بها من مفخرة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، أي حتى كيفية قضاء الحاجة، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظم، وقال لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلقة بكيفية قضاء الحاجة، فقالوا على وجه السخرية قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. فانبرى لهم سلمان الفارسي مبطلا انتقادهم مبددا تهكمهم وقال بكل افتخار واعتزاز أجل، أي نعم، لقد علمنا هذا الأمر ونحن نفخر بذلك. ثم أخذ يعدد لهم شيئا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السنة في هذا الشأن، وهي بحق هدايات مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم، وإنما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدين الحنيف. فالحمد لله على ما هدانا والشكر له على ما أولانا. وفيما يلي وقفة في بيان شيء من هذه الآداب. يستحب أولا للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوله، قال ابن حجر رحمه الله: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. ومن الآداب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. ومن السنة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود. ومن السنة أن يستتر عن الناس، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس، بل هذا خلاف الأدب ونقيضه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، رواه أبو داود. ومن أدب قضاء الحاجة ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول احتراما لها ولا يستدبرها، وألا يستنجي بيده اليمنى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، رواه أبو داود. والروث رجيع ذي الحافر، والرمة العظم البالي. وتأمل أخي وفقك الله ما في قوله: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهذا من تمام رعايته وحسن نصحه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته وحرصه على إفادتها والنصح لها، فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله فيه التبسط معهم وألا يتوقفوا عن سؤاله عما يريدون معرفته، فكما أن الولد من السهل عليه أن يسأل أباه عما يعن له ويعرض من الأمور لكثرة الاتصال فيما بينهما، فكذلك هو عليه الصلاة والسلام، بل مقامه أعظم وأجل. وهذا فيه بيان أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ففيه إشارة إلى التعليم من الآباء للأبناء، وإشارة إلى الطاعة من الأبناء للآباء، وهو عليه الصلاة والسلام خير من الوالدين، ويجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أشد من حبه لوالديه وأولاده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم وأجل نعمة، ولهذا وجب تقديم محبته حتى تكون في القلوب والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين. ومن الآداب معاشر الكرام، إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة ألا يستجمر بأقل من ثلاث، لما في ذلك من تمام الإنقاء، ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها، وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي بها. متفق عليه. وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وفي رواية: لا يستنزه عن البول أو من البول. وفي رواية: لا يستبرئ من بوله. قال النووي رحمه الله: فروي ثلاث روايات: يستتر بتاءين مثنيتين، ويستنزه بالزاي والهاء، ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة، وهذه الثلاثة في البخاري وغيره، وكلها صحيحة، ومعناها لا يتجنبه ويحترز منه، والله أعلم. ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم. ففي الحديث دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء، ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذكر والدعاء، والسلام ذكر ودعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على هذا المسلم. ويستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول: غفرانك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، رواه أحمد. وقوله غفرانك في هذا المقام قيل في معناه: أي خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة، أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة فتداركه بالاستغفار. فهذه جملة من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها الإسلام وحثت عليها الشريعة، وهي تدل على كمال هذا الدين وحسنه وجماله. وأما آداب اللباس فإن من نعم الله العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه العديدة. يقول الله تبارك وتعالى مذكرا بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل، وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف، يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. فلا ريب أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه، وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها الشريعة. وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات. فقد بين الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة، وذكر سبحانه في القرآن احتياله على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفية وظهر لهما بصورة الناصح الأمين وحلف لهما على ذلك ودلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبتهما العلية التي هي البعد عن المعاصي والذنوب إلى الوقوع فيها. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتداركهما الله برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك، كما قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر في طغيانه غير مقلع عن عصيانه، حريص أشد الحرص على إغواء الذرية كما أغوى الأبوين. ولهذا اتجه الخطاب في هذا السياق الكريم إلى الذرية للحذر من هذا المضل الفتان من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكرهم سبحانه بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر. فاللباس الباطن هو تقوى الله، وهو يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويواري به سوءته ويكون جمالا له. وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوءته، وفي هذا دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور وأنه مستهجن في الطباع. ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها. وأما اللباس الباطن وهو التقوى ففي تقدير عدمه فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة ويقع في أنواع الفساد والرذيلة ويتعرى بذلك من كساء الحياء والخوف والمراقبة والستر والعفة وغير ذلك. ولهذا قال الله سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير، لأنه يترتب على صلاحه صلاح الظاهر ويترتب على فساده فساد الظاهر. ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فحذر سبحانه الذرية من أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم بأن يزين لهم المعاصي ويراغبهم في المحرمات ويوقعهم في الخطيئة. وأخبر سبحانه أن هذا العدو يراهم من حيث لا يرونه. قال مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله. وإذا كان هذا العدو قد تمكن ببالغ كيده وشدة مكره وتوالي وسوسته أن يخرج الأبوين من الجنة، فلا أن يتمكن من إيصال شيء من هذه المضار وإلقاء شيء من هذه الوساوس إلى الذرية من باب أولى، ولا سيما النساء لشدة ضعفهن. وبهذه اللفتة القوية حذر تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدائم من كيده ووسوسته، وختم سبحانه الآية بقوله: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أما المؤمنون فليس له سلطان عليهم، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه. ثم إن الله تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابا آخر في هذا السياق له تعلق باللباس، فقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأخبر سبحانه أنه أخرج لعباده الزينة من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه. وجميع هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة والحل إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وليس لأحد أن يحرم شيئا من ذلك إلا بدليل شرعي صريح. ولذا قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على عباده، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. ولهذا فالأصل في العادات من المأكل والمشرب والملبس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال كما دل على ذلك النص المتقدم. وكذلك قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرهما من النصوص. فالله جل وعلا أمر عباده باللباس ولم يعين نوعا منه يجب التزامه، وإنما الأمر في ذلك عائد إلى عادات الناس وأعرافهم، لكن جاءت الشريعة بجملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس، وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة. ومن ذلك أنه يحرم على المسلم أن يلبس من الثياب ما فيه تشبه بالكفار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بهم في أحاديث عديدة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. كما يحرم على الرجال لبس الحرير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، متفق عليه. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه لمن به حكة. فعن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر، من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، متفق عليه. وهل يجوز إلباسه الصغار أي الحرير؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، بل عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه. ويحرم الإسبال في الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. والثوب الجميل معاشر الكرام ليس من الخيلاء والكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ويحرم كذلك لباس الشهرة، وهو كل لباس يكون به مشتهرا بين الناس، كالخروج من عادة أهل بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس مما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع، إلا إذا كانت ألبستهم مخالفة للشريعة فليس له أن يوافقهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أحمد. وعلى المرأة أن تحذر من لباس يفضي بها إلى سخط الله وعقابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقتها. وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا. ويحرم على الرجال التشبه بالنساء، وعلى النساء التشبه بالرجال في اللباس وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود. والقميص ثوب مخيط بكمين، وسبب حبه صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه يستر الأعضاء أكثر من الإزار والرداء، ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأبيض في الثياب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي. ولا يجوز اللون الأحمر البحت، لما في حديث البراء بن عازب: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، متفق عليه. أما إذا كان ليس بالأحمر البحت أي فيه لون آخر، فالصحيح جواز لبسه، لما في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. ويسن التيامن في اللباس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره، متفق عليه. ويسن لمن لبس جديدا أن يحمد الله الذي كساه إياه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، رواه أبو داود. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رواه أبو داود. ويسن أن يقال لمن لبس جديدا: تبلي ويخلف الله. قال أبو نظرة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى، رواه أبو داود. أصلح الله لنا أجمعين شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.